الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نعم الله عز وجل على العباد كثيرة لا يستطيعون حصرها وعدها. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه الآية في سورة النحل، وهي تسمى سورة النعم لكثير أن الله عز وجل ذكر فيها كثيرا من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن هذه النعم نعمة البيوت التي يسكنها الإنسان يأوي إليها ويأمن فيها. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ومن هذه النعم المذكورة في هذه السورة نعمة الزوجة والولد. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهذه نعم، نعمة البيت ونعمة الزوجة ونعمة الأولاد، من جملة النعم التي تتمتع بها أيها المسلم ويا أيها الإنسان. ولكن هذه النعمة تحتاج إلى رعاية، فلا بد من حسن رعاية للبيت، وهذه أمانة عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم، أي وقوا أهليكم من الزوجات والأولاد ومن تحت ولايتكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقيهم من النار؟ بتعليمهم، بتأديبهم، بتربيتهم على تعاليم دينك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ولم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه. فهذا يدل على عظيم المسؤولية على عاتق كل إنسان. ومن حسن الرعاية أن تعلمهم توحيد الله وأن تربيهم على ذلك. انظر إلى لقمان ذلك العبد الصالح، قال الله عز وجل عنه في وصيته: أول وصية أوصى بها ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا تدعو غير الله، لا ترجو وتخاف إلا من الله. تعلم ولدك العقيدة الصحيحة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يكشف الضر إلا الله، ولا يجيب دعوة المضطر إلا الله، وأن الله يعلم مكانك أينما كنت. تربيه على معرفة أسماء الله وصفاته حتى يقدر الله حق قدره. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تربية على المراقبة، فالتربية على العقيدة الصحيحة أمر مهم. عبد الله بن عباس وكان غلاما خلف النبي عليه الصلاة والسلام علمه تلك الكلمات العظيمة التي ما زال المسلمون ينتفعون منها ويتداولونها في تربية أنفسهم وأولادهم: احفظ الله يحفظك. تربيه على المحافظة على أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. احفظ الله تجده تجاهك، إذا قمت بما أمر الله به واجتنبت ما نهى الله عنه تجد الله عز وجل معك حافظا ومعينا وناصرا ومؤيدا أينما كنت. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. الولد يتربى على العقيدة الصحيحة، يعلم أن الدعاء لا يكون، لا يدعو إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيكتسب من وراء ذلك حسن التوكل على الله والثقة به، وأنه ويكتسب من وراء ذلك الشجاعة في الحق والخير. الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني والوادع رحمة الله عليهما. وانظر إلى نبي الله إبراهيم، وصى أولاده وأمرهم بالعقيدة الصحيحة حتى عند الموت، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن حسن الرعاية للأولاد وللأسرة وللبيت أن تأمرهم بالصلاة. الصلاة شأنها عظيم، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. تعلمهم قدر الصلاة. أثنى الله على نبيه إسماعيل بذلك، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لجميع الأمة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك، مر زوجتك، مر أولادك، مر بناتك، مر من تحت ولايتك، مرهم بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وانظر إلى الحكمة، لا تأمره وهو دون هذا السن، لأنه يتلاعب بالصلاة ولا يعرف قدرها، لكن صار في الغالب التمييز في هذا السن: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. إذا فرط في شيء من الصلوات المكتوبة وقد بلغ سن العاشرة فإنه يضرب، هذا تأديب له وتعريف بقدر الصلاة. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي حال النوم، لا ينام بعضهم جنب بعض، يفرق بينهم في المضاجع. الحديث في السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، هذا من حسن التربية، تأمرهم بالصلاة، تعلمهم كيف يصلون. كم من النساء في البيوت ربما تخل بأركان الصلاة وأنت تحمل ذنبها ووزرها لأنك لا تعلمها. علمهم، علموهم الصلاة. ربما لا تحسن قراءة الفاتحة، ربما لا تطمئن بعد الرفع من الركوع أو بين السجدتين فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أنت ما صليت. لماذا؟ لأنه لم يطمئن في صلاته. فلابد من التعليم، ولابد أن تصبر على ذلك. ومن حسن الرعاية للبيت والأسرة كذلك تعلمهم كتاب الله، تعلمهم القرآن، تصبر على ذلك. كيف تصبر الساعات الطوال على الجوال، وتصبر على الحديث مع الناس الساعات الطوال وفي الأعمال، ولا تصبر على وقت يسير لتعليم أهلك وأولادك؟ هذا من التقصير والتفريط في المسؤولية التي نحن موكلون بها وفي عواتقنا جميعا. لابد أن نعلمهم القرآن، ونحرص عليهم، ونحرص على من يعلمهم. تأخذ ولدك إلى من يعلمه القرآن التعليم الصحيح، ممن يكون مأمونا في عقيدته، مأمونا في سيرته وأخلاقه وتعامله، يتعلم كتاب الله. هذا هو عز، هذه رفعة، هذا هو المستقبل الحقيقي الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة. عز له ولك، وشرف له ولك، وسعادة له ولك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. لا تساوي الشهادات العالية رتبة حافظ القرآن، بل ولا أن يكون الإنسان مالكا للدنيا بأكملها وأسرها. حفظ القرآن رتبة عظيمة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة في رتبة الملائكة يوم القيامة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. انظر إلى هذا التشريف، ما قال يا أم القوم ولد التاجر ولا شيخ القبيلة ولا الوزير ولا الملك، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، تشريف لحمل القرآن، رفعة. علم ولدك، لا تكن غافلا عنه، إن لم تعلمه القرآن فسيتعلم الضياع، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إن لم تشغل فراغ ولدك بالخير وما يكون سببا لصلاحه واستقامته، سيكون فراغه سببا لضياعه ودماره وخراب مستقبله، والتبعات تتبعك وتلحقك أيضا أنت، هذا ولدك وأنت مسؤول عنه وعن أخلاقه ومعاملاته وتصرفاته. فإذا أردت صلاحه علمه، هذا من أعظم أسباب الصلاح، علمه القرآن. وهكذا من حسن الرعاية للبيت أن يعود الأولاد فيه وأن يعود الأسرة فيه ذكر الله، قراءة القرآن في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا تعليم من نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعمر بيوتنا بذكر الله. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. بيت ما فيه ذكر أهله كأنهم في مقبرة، كأنهم أموات، وبيت أهله يعيشون على الذكر، أهله يترنمون بالقرآن، تسمع القرآن في آناء الليل وآناء النهار في هذا البيت، بيت خير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر على بيوت الأشعريين وهم أجداد أهل اليمن، يقول: إني لأعرف بيوت الأشعريين في الليل وإن كنت لا أعرفها في النهار، بتلاوتهم للقرآن. وسمع أبا موسى وهو يقرأ في صلاته في الليل فقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لزينته وحسنته أكثر حتى يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه جملة من أسباب صلاح البيت وحسن رعاية البيت. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، من حسن رعاية الأهل والأولاد أن تطعمهم الحلال، احذر أن تطعمهم الحرام، فإنه سبب لفساد قلوبهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث في أوله: إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال أهل العلم: لماذا جمع بينها النبي عليه الصلاة والسلام بين الحلال والحرام والقلب؟ قالوا: لأن أكل الحلال من أسباب صلاح القلب، وأكل الحرام من أسباب فساده. فلا تكاد تجد أسرة صالحة إلا وفي الغالب أنهم يتحرون الطعام الحلال، لا يأكلون إلا من الحلال. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن ابن علي وهو طفل أخذ تمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ما تركه وقال: هذا صغير إذا كبر سيحاسب هنا ننهى. لا، الصغير إذا خالف ينهى مما يحرم على الكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج التمر من فيه مع أنه أرحم الناس بالصغار، لكن هذا هو الرحمة، هذا هو عين الرحمة، أن تجنبه الحرام، هذا عين الرحمة. لا يسكن إلا في بيت حلال، لا يلبس إلا من مال حلال، لا يتغذى إلا بالحلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج التمرة من فيه وقال: كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. تربي هذا الولد على اللباس الإسلامي، ربه على الثوب وعلى الإزار، هذه الملابس الإسلامية الشرعية التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبيك عليه الصلاة والسلام لم يقر بعض الشباب الذين يلبسون ثيابا تشابه ثياب الكفار. عبد الله بن عمرو خرج بثياب معصفرة، ومعلوم أن الثياب المعصفرة لا يلبسها إلا الكفار، فلما رآه نهى، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخلعها، انزعها، إنها من ثياب الكفار فلا تلبسها، لا تلبسها. الحديث في صحيح الإمام مسلم. عوده كذلك أنه لا يحلق شعره تلك الحلاقات المشوهة التي يقلد فيها أعداء الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعضهم حلق جانبا من الرأس وترك الآخر نهى عن القزع وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، لأن الإنسان إذا تشبه بقوم يتأثر بأخلاقهم ويحبهم، فالمشابهة في الظاهر تورث المحبة في الباطن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن حسن الرعاية للأولاد والأهل تربيتهم على الحشمة والعفة والنزاهة. المرأة تتربى على الحجاب والثياب الساترة، كذلك الولد إذا صار يعقل أمور النساء لا يختلط بغير المحارم، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فإذا صار يظهر على عورات النساء بمعنى يعلم أمور النساء يجنب، لا يبقى في الاختلاط ولا ينظر إلى النساء اللاتي لسن من المحارم، لا زوجة الأخ ولا زوجة العم. وإن كان كثير من الناس يظن أن هذا من الأمور اليسيرة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الذي هو قريب الزوج الموت، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الخطاب لمن؟ أطهر القلوب، أحسن جيل رباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الخطاب له. وقال الله لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب، تربية على الحجاب. أما أن يترك البنت وصارت البنت مميزة وربما فوق العاشرة وهي تخرج إلى الشارع كاشفة الوجه وربما كاشفة الشعر وربما تتعرض لبلاء وشر عليك وأنت السبب في الإهمال في التربية، فهذه من ليس من حسن الرعاية. أنت مسؤول أمام الله عن تربيتهم. وأسباب صلاح الأهل والأولاد والبيوت كثيرة، ومن جملتها الدعاء لهم، فالدعاء شأنه عظيم. واقرأ في قصة نبي الله إبراهيم وفي دعائه لأسرته ولأولاده وذريته، فهذا شأنه عظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تدعو الله عز وجل، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة عين تراه وتقر عينك بصلاحه بأدبه مع الكبير مع الصغير مع الجار مع الأرحام مع إخوانه مع أخواته مع أمه، تقر عينك بصلاحه وحسن خلقه وحسن تربيتك له. أما الولد إذا لم يربى التربية الحسنة فإنك تبقى في شقاء في عناء معه، في معاملته، في إساءته لجيرانه، في عدوانه على الناس في أموالهم أو في أعراضهم أو في أولادهم أو في الطرقات إلى غير ذلك. فهذه مسؤولية عظيمة عباد الله، علينا أن نستشعرها وأن نعلم أنه من الخطورة أن نهمل ذلك. ومن أعظم المخاطر التي يتعرض لها كثير من الأولاد والأهل ومما يفسدهم هذه الجوالات الحديثة وما فيها من مواقع النت التي فيها ما يخل بمروءة الإنسان وأخلاقه ودينه من الأمور المستفحشة التي لا يتخيلها إنسان، وضررها عظيم عليهم. فجنبهم وحصنهم وادعوا الله بصلاحهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح لنا ولكم الذرية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى وأذنى بهم أجمعين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.